بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع مدارسة هذا الكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ومع الدرس 94 بعد 100، ولازلنا في شرح كتاب البيوع، ومع باب جديد من أبواب كتاب البيوع، وهو باب التفليس والحجر. باب التفليس والحجر. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم، وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت.
نعم، حسنت. قبل شرح الحديث الأول في درسنا اليوم، جاء سؤال طويل جدا، ويتعلق بالكلمة في الدرس الماضي الذي توجهت للنساء أو وجهت للرجال، وفيها الأمر أو النصيحة بالرفق بالنساء، تذكرون في الدرس الماضي. فهذا سؤال جاء أيضا، وجه رسالة أو نصيحة للنساء بالرفق بالرجال، وخاصة في مسألة مهمة هي مسألة التعدد، وهو سؤال طويل يعني صفحة كاملة. جيد، كلام جيد يعني، بس هذا يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى يعني تأتي مناسبة، ويأتي إن شاء الله معنا في نفس الكتاب، كتاب النكاح أو كتاب الزواج، هناك يأتي الكلام عن حقوق الزوجين ونصائح أيضا للزوج والزوجة وما يتعلق بالزواج وأمور الزواج والتعدد وغير ذلك، سيأتي في وقتها. لكن هي نصيحة، مثل ما نصحنا سابقا في الدرس الماضي أن الرجال بالرفق بالنساء، لأن وصلت بعض الشكاوى وبعض الأسئلة من بعض النساء، ولا شك أن النصيحة تكون أيضا للنساء أيضا، وخاصة في مسألة، هو ركز في مسألة التعدد إذا تزوج الزوجة الثانية. فكثير من الرجال يجدون الإساءة من الزوجة الأولى، وقد يصل فيها ظلم عظيم للرجل ونسيان حقوق هذا الرجل ونسيان كل ما فعله في السنوات الماضية. هذا أمر يحتاج طبعا إلى محاضرة، يحتاج إلى فقط نصيحة. لكن لابد نعلم أن كل واحد من الزوجين مسؤول أمام الله عز وجل عن الآخر، فالزوجة لها حقوق وعليها واجبات، وهكذا الزوج. له حقوق على زوجته وأيضا عليه واجبات، فعلى الاثنين أداء الحقوق والقيام بالواجبات. هذا أمر نصيحة للاثنين، فلا يجوز للرجل أن يظلم المرأة، ولا يجوز أيضا المرأة أن تظلم الزوج، خاصة إذا تزوج، والزواج من الثانية أمر مشروع يعني غير محرم في شرعنا، وحلال بل قد يكون واجب على الرجل في بعض الحالات يتزوج الثانية والثالثة. هذا أمر معروف في القرآن وفي السنة وفي دين الإسلام وعند العلماء. المرأة لابد أن ترضى بهذا الأمر وتصبر، ولابد الغيرة موجودة، وتنظر إلى حال نساء أو أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كيف تعاملنا مع هذا الأمر، ولم يصل الأمر إلى الظلم أو الإساءة. الغيرة مضبوطة بالشرع عند الرجل وعند المرأة، فلا بد أن يعني نعتني بهذا الأمر، والمرأة عليها أن تخاف الله عز وجل، كما أن الرجل أيضا عليه أن يخاف الله عز وجل. الكلام في هذه المسألة وخاصة نقطة الغيرة عند التعدد كلام طويل لا ينتهي، يحتاج إلى بحث المسألة نفسها من أصلها، وما هي الأسباب، وما هي أيضا الضوابط الشرعية في هذا الأمر، وما هي المصالح من الزواج الثاني، وما هي المفازد أيضا الذي قد تترتب من إساءة التصرف من بعض الأزواج إذا قام بالتعدد. هذه تحتاج إلى كلام طويل، نحن الآن في درس فقه نحتاج إلى تركيز في هذه الأحاديث، لكن يأتي مثل ما أشرنا من الفقه الذي في الكتاب هذا ومن الفقه الذي في السنة النبوية، أيضا يأتي كتاب النكاح ويأتي هناك الكلام عن الزواج وما يتعلق به. هذه نصيحة عامة على هذا، قد يكون الكلام الذي تكلمت فيه أقل من السؤال، لكن يكفي لأن عندنا أيضا أولويات في الدرس نجيب على الأسئلة بقدر ما هو مختصر، خاصة فيما لا يتعلق بالدرس. هذا السؤال ما له علاقة بالدرس، هي كانت نصيحة، فهذه أيضا نصيحة أخرى أيضا للنساء أن يتقين الله عز وجل في أزواجهن، عليهن أن يصبرن ما دام الزوج يؤدي الحقوق التي عليه تجاه هذه المرأة ويقوم بواجباته ولم يظلمها، ويقوم بالعدل في الإنفاق وبالمبيت وبغير ذلك. هذا شرع الله عز وجل، لا يجوز لها أن تظلم هذا الزوج وتفتري عليه وعلى زوجته الثانية، هذا أمر فيه ظلم عظيم، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، فلا يجوز الظلم بأنواعه. نسأل الله أن يهدي الجميع الرجال والنساء، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. في كتاب البيوع نازلنا وباب جديد من أبواب كتاب البيوع، هذا الكتاب بلوغ المرام كتاب فيه فقه العبادات وفقه المعاملات، مرت معنا سابقا أكثر من 800 حديث كان تتعلق بالطهارة وبالوضوء والتيمم والنجاسات والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه العبادات كلها جاء الكلام فيها. وإن شاء الله إذا انتهينا من بعد ما دخلنا في أيضا في المعاملات، قسم المعاملات البيوع والربا وأيضا ما يتعلق بالزواج وغيرها مما يأتي من أبواب في المعاملات إلى آخر الكتاب، ثم إذا من فاته سابقا شيء من أبواب العبادات يستمر معنا، لأننا إن شاء الله نعيد الكتاب من أوله إذا انتهينا بإذن الله عز وجل. نسأل الله عنا وإياكم ويثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة. باب التفريس والحجر، يقول الحافظ بن حجر، هذا الباب أيضا يتعلق بما سبق بمسألة القرض، آخر باب كان أبواب السلم والقرض والرهن، وأيضا هذا متمم لأنه يتعلق بمعاملات هذا الشخص الذي استدان من الناس ولم يستطع أن يسدد، فلس، باب التفريس، فلس، انتهت أمواله، لا ما يستطيع، والناس عندها ينتظرون ودائنون، استدان من أكثر من واحد، من أكثر من جهة، من أكثر من شركة، الناس الآن يطالبون بحقوقهم، هو فلس، شركة فلست أو هو فلس، انتهى ما هو الحكم، ما هو الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة؟ هذا في درس اليوم. وهكذا الحجر، الحجر على إنسان مثلا، يعني منع التصرف، يمنع التصرف في ماله بسبب الديون التي عليه، بسبب الديون التي عليه. فهذا هو موضوع هذا الدرس اليوم. التفليس مصدر فلس الحاكم الرجل، حاكم القاضي، فلس الحاكم الرجل يعني أعلن تفليسه، حكم بإفلاس هذا الرجل، كان من الأغنياء لكن صارت عليه ديون كثيرة وفلس. الآن يأتي القاضي، يصل الأمر للقضاء، القاضي الآن يحكم بالتفليس هذا الرجل، الآن صار مفلس بحكم القضاء، حكم بإفلاسه ومنعه من التصرف في ماله. هذا باب التفليس. والمفلس الذي كان عنده مال لكن هذا المال لا يكفي بسداد ديونه، لا يكفي بسداد ديونه، لا يستطيع، خلاص عجز عن سداد الدين. أما الحجر فهو المنع والتضييق، منع الإنسان من التصرف في ماله. والحجر على شخص نوعان، النوع الأول حجر لنصيب المحجور عليه، المحجور عليه نفسه، الحجر على الصغير، على السفيه، على المجنون. لأن الصغير لو كان عنده مثلا ملايين وعمره 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات 14 سنة ما يستطيع يتصرف، يفسد هذا المال فيحجر عليه من ناحية القضاء أو من ناحية كذا، هذا يمنع في التصرف لأنه صغير. والسفيه أيضا لو كان كبير في السن لكن سفيه، سفيه يعني غير راشد، لا يستطيع التصرف، يتصرف بسوء في أمواله، واضح، يسرف، ينفق هكذا، يرميها في الشوارع، سفيه ما يستطيع يتصرف في ماله، هذا أيضا يحكم بالحجر عليه، يمنع من التصرف حتى لا تضيع أمواله لمصلحته، هكذا لمصلحة الصغير. المجنون أيضا قد يرث المجنون أيضا ملايين فما يعطى التصرف، مجنون لا عقل له، ممكن يفسد هذا المال، يحرق هذا المال، يرميه، فهذا يحجر عليه. هذا معنى الحجر لحظ المحجور عليه نفسه. والحجر يكون من القضاء بإقامة ولي، ولي على هذا الصغير أو السفيه أو المجنون، هذا الولي العاقل من أقاربه مثلا هو الذي يعطى التصرف في ماله بالشيء الأحسن. والله عز وجل قال بالقرآن ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، السفيه الذي لا يستطيع لا امنعوه، لا تؤتوه الأموال، لا تعطوه الأموال. فهذا هو الدليل، هذا حجر للشخص نفسه، لمصلحة الشخص نفسه المحجور عليه. النوع الثاني حجر لمصلحة غيره من الدائنين، وهذا هو المراد هنا في الحديث التي تأتي، الحجز على المفلس لحق الغرماء، لحق الدائنين، عليه ديون كثيرة عند الناس فيحجر عليه لمصلحة الدائنين. وله شروط كما سيأتي، هذا الحجر عليه له شروط، فأن يكون الدين الذي عليه حال الآن، عليه الدين، ما يكون الدين بعد سنة أو سنتين يأتي وقته، لا لا، يكون خلاص الآن واجب عليه يسدد هذا الدين لكنه ما يستطيع، هذا الشرط الأول. أما إذا كان وقت سداد الدين مؤجل هذا لا يحجر عليه. والشرط الثاني أن يكون عنده مال لا يفي بكل ما عليه، فإذا كان عنده مال ويكفي، لأن من الناس من لا يعطي الناس حقوقهم لكن عنده أموال، لا يشترط عنده مال مثلا سيولة، عنده رصيد في البنك حتى يسدد، لا، عنده أموال، عنده فلل، عنده سيارات، عنده ذهب، عنده أسهم، عنده أموال، ليست ما عنده سيولة نقدية، فهذا يجبر، هذا عنده مال يستطيع الوفاء، تباع سيارته، تباع بعض البيوت اللي عنده، يباع الذهب اللي عنده، الأسهم، يجبر على هذا. إذا رفض يلجأ الغارمون إلى القضاء ويحكم القضاء بأنه هذا الشخص يجب عليه أن يدفع. إذا كان ما عنده مال هذا يحجر عليه، إذا كان عنده مال سيارات وفلل وكذا هذا لا يحجر عليه، هذا يلجأ للقاضي والقاضي يجبره على البيع لسداد ديون الناس اللي عليه. هذا الذي فيه يتعلق الشرط الثاني. الشرط الثالث يطلب الحجر غرماءه، الغرماء المديونين هم اللي يطلبون من القضاء الحجر، إذا ما حد طلب
هو الآن عليه ديون كثيرة لكن ما يستطيع السداد، صار مفلس، لكن هل يحجر عليه؟ لا، لابد من حكم القضاء. هؤلاء الغرماء يلجؤون هذه الشركة أو هذا الذي أعطاه المال، أدانه مال كثير، هم الذين يذهبون للقضاء يطلبون حقوقهم من هذا الشخص المفلس أو المفلس. هذا الشرط الثالث، يطلب الحجر غرماءه أو بعضهم. ليش؟ لأن الحق لهم، والحجر بسؤال بعض الغرماء إنما كما قال أهل العلم، هذا قول عند كثير من أهل العلم، لكن بعض أهل العلم قالوا لا، لا يحجر عليه. هذه خلاصة مقدمة لهذا الدرس، خلاصة الكلام أن الحجر على شخص من محاسن الإسلام، من عظمة هذا الدين العظيم، لأن فيه العدل، فيه المساواة، فيه الرحمة بالناس، فيه منع الخصومات والمنازعات، هذا الإسلام. فالحجر هو من محاسن هذا الدين ومن عظمة هذا الدين ومن عدالة الإسلام. ليش؟ لأن الحجر يترتب عليه مصالح، يترتب عليه مصلحة للشخص نفسه المحجور إذا كان صغير أو سفيه أو مجنون، لمصلحته، فهذا فيه مصلحة، فالشرع أجاز أو أوجب الحجر عليه لمصلحته، إذن فيه مصلحة عظيمة للشخص نفسه. كذلك أيضا إذا كان الحق للآخرين، للغرماء أيضا في مصلحة لهم، هم الآن لهم حقوق عند هذا الرجل وأفلس، ففي مصلحة من الحجر. فالإسلام شرع الحجر لما يترتب عليه من مصالح عظيمة، والحجر أيضا على المفلس فيه مصلحة له ولغيره أيضا. ليش؟ لأن الإنسان إذا افتقر أو افتقر بعد غنى، كان غني لكن أفلس صار فقير، كثرت ديونه، اختلطت الأمور عليه، كثير من الناس ما يتحمل، كثير من الناس يصاب بجلطة، كثير من الناس يصاب بالجنون، لأنه كان غني وكان وهكذا خسر مرة 20-30 مليون مرة واحدة طاح. فهذا يعني الحجر على مثل هذا الشخص لمصلحته. ليش؟ لأنه لو ترك هكذا قد يصاب بشيء من الاضطراب أو الجنون أو الأمراض النفسية أو غيرها. ليس كل الناس عندهم قوة الإيمان والرضا بقضاء الله والصبر، ليس كل واحد، فقد يتصرف هذا الرجل إذا لم يحجر عليه بيظلم أحيانا، يظلم اللي حواليه، يظلم الناس، وممكن يعطي بعض الأشخاص حقوقهم وما يعطي الآخرين، فما يعدل، عنده تصرفات. ليش؟ بسبب صدمة اللي أصيب بها من الإفلاس. وقد يخفي بعض أمواله كما يفعل بعض الناس، كثير من الناس يفعله، يخفي أمواله، يسجل هذه الأشياء باسم ابنه، باسم ولد عمه، باسم كذا، حتى يتهرب من سداد ديون الناس. بالحجر عليه تظهر هذه الأشياء، ففيه مصالح. والإسلام جاء بمشروعية الحجر لمصلحة عظيمة للناس. الحديث الأول الطويل قرأه أخوكم يتعلق بمسألة هذا الشخص الآن من الغرماء، وهذا شخص مفلس الآن، مفلس، وسبق أنه مثلا استدان منه مثلا سيارة، قال له سلفني هذه السيارة وبرجعها لك، استدان وأفلس الآن، استدان أو اشترى هذه السيارة بدين من عنده وما استطاع يؤدي الآن. طيب الآن أفلس هذا الرجل، السيارة موجودة عنده، صاحب السيارة موجود، رأى السيارة فهو أحق بها من بقية الناس، هذا معنى حكم من وجد ماله عند مفلس. هذا الحديث كله يدور حول هذه المسألة، هذا الشخص من الغرماء، من الدائنين، وهذا الشخص الثاني أفلس، فهذا وجد الذي أعطاه إياه موجود عنده لا زال بعينه، سواء كان سيارة، سواء كانت أرض، سواء كان أي شيء من الأشياء موجودة بعينها بذاتها موجودة عنده، فهو هذا حقهم. مثلا الغرماء 5-6، واحد منهم في شيء موجود لا زال عند المفلس، فهو أحق به، هذا الشيء هو أحق به من بقية الناس. واضح؟ هذه المسألة التي يتعلق بها هذا الحديث، حديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. كلام واضح فصيح، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أدرك ماله بعينه بذاته، لم يتغير لم يتبدل بزيادة أو نقصان، نفسه موجود بعينه عند رجل قد أفلس، رجل أو امرأة قد أفلس بسبب الدين، فهو أحق به من غيره. هذا الكلام يتعلق بالمفلس. الآن كل كلامنا، لأننا نحن في باب التفليس، الآن يكون الكلام عن المفلس وكيف التصرف، بعدين يأتي كلام عن الحجر ومن يحجر عليه وأحكام الحجر. فهذا يتعلق الحديث بمن أفلس، الحديث متفق عليه في الصحيحين، كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح. من أدرك ماله،
يعني وجد هذا المال الذي أعطاه هذا الرجل الدين، أي مال، وأعطاه هذا المال سواء كان بقرض أو بيع أو وديعة أو غير ذلك أو رهن أو غيره، من أدرك ماله بأي طريقة من الطرق، أخذه منه، أخذ بقرض أو ببيع أو بوديعة أو غيره، فهو أحق به. وجاء البخاري رحمه الله ترجم على هذا الباب في الحديث المتفق عليه هذا، وجاءت أيضا أحاديث أخرى فيها تصريح بلفظ البيع، تحديد البيع، لكن هذا الحديث الذي فيه التصريح بالبيع رواه ابن خزيمة وابن حبان أيضا من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا ابتاع الرجل سلعة، ابتاع يعني اشترى، إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو حق بها من الغرماء، فهو حق بها من الغرماء، يعني بقية الدائنين هو حق. ليش؟ لأن هذه موجودة عند المفلس، هذه سيارة أو أرض أو غيرها، هي نفسها بعينها موجودة بذاتها. هذا معنى هنا من أدرك ماله بعينه عند رجل، ذكر الرجل، لكن كل ما يأتي في الأحكام الشرعية الرجل والمرأة سواء، إنما النساء شقائق الرجال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الأحكام الشرعية، إلا في بعض الأحاديث جاءت خاصة بالنساء، أحكام شرعية تتعلق بالنساء، واضح؟ يعني مثلا عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، صح؟ هذه خاص بالمرأة، خاص بالمرأة، لا يجوز للأب أو الأخو يموت على قريبة، يموت عنه قريبة مثلا ويفعل هذا الفعل، أو الأخت أو كذا تعتد أربع، لا، بس المرأة الزوجة. طيب الرجل إذا ماتت زوجته ما يعتد، لأن العدة خاصة بالنساء. ففي أحكام خاصة بالنساء جاءت فيها حديث كثيرة جدا، ولكن إذا ما جاء دليل خاص بالنساء كل حكم شرعي الرجل والمرأة سواء. فمن أدرك ماله بعينه عند رجل أو امرأة قد أفلس أو قد أفلست فهو أحق به من غيره. ثم جاء برواية أبي داود وأيضا الإمام مالك في الموطأ من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن أيضا، لكنها مرسلة، مرسلة يعني قول تابعي يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل. ليش مرسل؟ يعني في انقطاع في السند، تابعي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يروي عنه، إذا في سقط، سقط قد يكون تابعي 2 3 4 من التابعين، إذا سقط الصحابي لا يضر، لا يضر، صحابة كلهم ثقات، لكن قد يكون تابعي أو أكثر أو 2 أو 3 أو 4 أو 6 عند أهل العلم، قد يكون واحد منهم ضعيف فيسمى حديث مرسل، سمى حديث مرسل إذا قال تابعي الذي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال قال رسول الله، فهذا يسمونه حديث مرسل منقطع. هذه الرواية عند أبي داود عند مالك، لكنه هذا الحديث صح مسندا، صح مسندا، نفس هذه: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو حق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. أسوة الغرماء، هذه الزيادة في هذه الرواية، والحديث صحيح حديث صحيح لأنه صح مسندا، حديث صحيح وهو في صحيح سنن أبي داود، صححه الألباني 3520 في صحيح سنن أبي داود. هنا في زيادة هذه، فصاحب المتاع أسوة الغرماء. أسوة الغرماء يعني مثل الدائنين البقية، مثل بقية الدائنين إذا وجد ماله بعينه. وهذا هي المسألة، هذا الرجل أعطى هذا الرجل شيء وأعطى هذا الرجل أفلس، وهذا الشيء لا زال موجود عنده، إذا كان بعينه بذاته كامل لا زاد ولا نقص فهو حق به، لكن إذا زاد أو نقص أو تغير لا، هو مثل بقية الدائنين. هذا معنى أسوة الغرماء، فهو كبقية الدائنين، يعدل بينهم القاضي، يعدل بينهم ويقسم بينهم المال حسب الشرع، حسب الحسبة المعروفة في المحاكم. هذا معنى أسوة الغرماء، يعني هو هذا الشخص الذي وجد متاعه ناقص، ليس بعينه ناقص أو زائد أو متغير، لا يجوز لها أن يأخذه، لا يبقى هذا أيضا من ضمن بقية مال هذا المفلس. واضح؟ عندما يحكم القاضي يعدل بينهم، ولو كان هذا الرجل شيء، هذا الشخص أو الشيء الذي أعطاه المفلس موجود لكنه متغير ليس نفسه، لا في زيادة في نقصان في، واضح؟ هذا المقصود فيه هنا أسوة الغرماء، يعني مساول لهم يأخذ كما يأخذون، يأخذ كما يأخذون. وصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود، لكن مثل ما أشرنا هو صحيح في صحيح سنن أبي داود 3520. ثم قال روى أبو داود وابن ماجة من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو حق به. نفس الكلام السابق، نفس الحكم السابق في الحديثين الصحيحين السابقين. أما هذه الرواية فهي ضعيفة، الأخيرة هذه ضعيفة في ضعيف سنن أبي داود 3523. الحافظ ابن حجر ألف هذا الكتاب وهو شيخ الإسلام في الحديث، الحافظ ابن حجر رحمه الله، شرحه لصحيح البخاري أفضل شرح، فتح الباري شرح صحيح البخاري، شيخ الإسلام في الحديث، لما ألف هذا الكتاب يأتي بالروايات. شوف كان نحن يكفينا الحديث الأول متفق عليه في الصحيحين في مسألة من وجد ماله عند مفلس بعينه أحق، هو أحق من بقية الدائنين، حديث متفق عليه في الصحيحين وخلاص. لكن الحافظ ابن حجر يأتي بنفس الحديث في روايات أخرى في غير الصحيح، عند أبي داود، عند مالك في الموطأ، عند ابن ماجة، عند البيهقي، يأتي بها. لماذا؟ لأن فيها زيادات، فيها زيادات. شوف أسوة الغرماء غير موجودة في الحديث المتفق عليه، ففي فوائد أهل الحديث، علماء الحديث لما يأتون بعدة روايات لنفس الحديث فيه فوائد كثيرة، فوائد حديثية، فوائد إسنادية، فوائد أيضا في الأحكام الشرعية. المهم هذا شرح هذا الحديث، وتبين لنا أن هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى، دل الحديث على أن من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فله الرجوع فيه، يعني يقول أعطوني هذا المال أنا رجعت فيه، لأن هذا شخص أفلس وما يستطيع أن يؤدي اللي عليه، فأنا أحق بهذا الشيء من غيري لأن هذا مالي بعينه الذي أخذه مني هذا المفلس. هذا معنى له الرجوع فيه، وفسخ العقد، يفسخ العقد إن كان بيعا أو غيره. وهذا مذهب جمهور العلماء، أخذوا بهذا الحديث، وظاهر الحديث واضح وصريح. ولو خالف أيضا أبو حنيفة رحمه الله والحسن وإبراهيم النخعي خالفوا في هذه المسألة، قالوا لا، ولو وجده بعينه فهو أسوة الغرماء مثل بقية الغرماء، ما أخذوا بهذا الحديث بعلة، قالوا أنه خبر واحد. طبعا هذه خبر واحد هي أحدثها المعتزلة في ذاك الوقت في بداية خروجهم أو بداية خروج هذه الفرقة في عصر التابعين، خبر الواحد، فرقوا بين الأحاديث وقالوا خبر أحد وخبر متواتر، نقبل الأخبار المتواترة، خبر الأحد لا نقبله إلا إذا وافق الأصول، وافق الأصول التي يقولون الكتاب والسنة، أما إذا خالف الأصول خبر الواحد لا نقبله. هذا خطأ، وأدى بأصحاب هذا القول إلى رد كثير من الأحاديث، وهذا موجود في بعض المذاهب كما هو معلوم عند طلبات العلم. فخالف أبو حنيفة رحمه الله ولم يخب هذا الحديث، قالوا خبر واحد وخبر صحيح في الصحيحين، لكن قالوا غير متواتر، وظاهر الحديث أنه في مخالفة للأصول، الأصول أن يكون في عدل بين هذا الشخص وبين غيره من الغرماء، ولو كان الشيء الذي أعطاه هذا المفلس موجود بعينه، لا، الأصول يقول لك عدل بينهم كلهم متساويين في الحقوق، هذا لا شك من الأصول، لكن جاءنا حديث، جاء حديث يستثني الأصول، ما نفعل؟ نرد الحديث؟ لا يجوز رد الحديث، لا يجوز رد الحديث. لا، جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم أخذوا بالحديث، حديث صحيح في الصحيحين، فما يرد الحديث. أما نقول خبر واحد مخالف للأصول، هذا اعتذار مردود. ليش؟ لأن الحديث مشهور، معروف الحديث في الصحيحين، ووافق هذا الحديث أيضا أحاديث أخرى، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث سمرة بن وجل، وهكذا عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين أحد الخلفاء الراشدين قضى بالحديث، عمر بن العزيز أيضا سادس الخلفاء الراشدين أخذ، وخامس الخلفاء الراشدين أخذ بالحديث وعمل به وقضى به، كل هذا يشهد ويقوي العمل. والحديث بذاته لا يحتاج إلى تقوي أصلا، خبر الواحد خاصة إذا كان في الصحيحين لا يحتاج. لذلك الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار يقول الاعتذار بأنه مخالف للأصول اعتذار فاسد، لما عرفناه من أن السنة الصحيحة هي من جملة الأصول، فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنهض منها، ولا يوجد ما هو أنهض منها، أو كما قال. فهذه مسألة مهمة جدا تتعلق بالمنهج، منهج فهم الإسلام، منهج أخذ الفقه وأخذ الأحكام الشرعية. إذا صح الحديث يكفي، ودام ثبت الحديث لا يقبل قول أي أحد من الناس، لا يقبل حديث ورد على ذلك. وهذا ما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم، هكذا ما يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد تغيب بعض الحديث عن بعض الصحابة أحيانا كعمر وعثمان قد تغيب عنهم بعض الحديث، تصل إلى ابن عباس أو عند أبي هريرة أو عند ابن سعود، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقدم لا يؤخذ، ولا يقبل قول الصحابي إذا خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يندر، فما بالك بغيرهم من التابعين أو الأئمة أو العلماء. العالم يجتهد، إذا ما وجد الحديث الدليل على الحكم الشرعي يجتهد، يأخذ بالقياس ويأخذ بقواعد الشريعة ومقاصد الشرع والأدلة الأخرى المختلف فيها، يأخذ ويفتي باجتهاده. لكن إذا جاء الحديث الصحيح خلاص يرد قول أي إنسان. لذلك جاء عن أئمة الإسلام إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث أنا الآن أفتي لكم وحسب اجتهادي، لكن إذا جاءكم الحديث صحيح تركوا كلامي، مذهبي الحديث الصحيح، هذا هو الحق، هذا هو الحق. ولذلك جاء عن الشافعي رحمه الله، روى في كتابه، كتاب الشافعي اسمه اختلاف الحديث، اختلاف الحديث في بحاشية كتابه الأم، موجود هذا الكتاب معروف. فروى بسنده الإمام الشافعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن التطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة، بعد رمي الجمرة الكبرى، نهى عن التطيب على المحرم قبل زيارة البيت وبعد الجمرة، بعد رمي الجمرة، هكذا اجتهد عمر رضي الله عنه. قال حفيده سالم بن عبد الله بن عمر، حفيد عمر، فقالت عائشة، عائشة سمعت فتوى عمر في زمن عمر أمير المؤمنين، لكن هي عندها سنة، عندها حديث. قالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لإحرامه،
قبل أن يحل ولحله قبل أن يطوف بالبيت. عائشة رضي الله عنها جابت حديث، وهذا الحديث مخالف لفتوى عمر، عمر ما علم بهذا الحديث، لو علم أخذ به، لكن أفتى عالم وأفتى باجتهاده ما عليه شيء، لكن شو جاء الحديث، وعمر أمير المؤمنين الآن، لكن جاء الحديث. قال سالم: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. ترك كلام أمير المؤمنين عمر، جاءت السنة خلاص، السنة تقدم. ماذا قال الإمام الشافعي عندما روى هذا في كتابه اختلاف الحديث؟ قال الشافعي رحمه الله: فترك سالم قول جده عمر وقبل قول عائشة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق، وذلك الذي يجب عليه. البيهقي بعد من منظري مذهب الإمام الشافعي أيضا أتى بهذا الأثر في السنن، فزاد البيهقي ماذا قال في كتاب مناقب الشافعي للبيهقي، قال: وهكذا ينبغي. الآن نحن نتكلم عن منهج، منهج المسلم كيف يتعامل مع السنة ومع كلام العلماء إذا خالفوا حديث صحيح. يقول البيهقي: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون من أهل العلم، فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة لغيرها وترك ذلك الغير لرأي أنفسكم، فالعلم إذن إليكم، تأتون منه ما شئتم وتدعون منه ما شئتم. غضب البيهقي ليش؟ لأن في وقته انتشر التعصب المذهبي وترك الأحاديث ورد الأحاديث بسبب التعصب للأقوال أو للمذاهب، فهو لا ينكر عليهم ويأتي بهذا الأثر عن الشافعي، ويأتي بأثر أيضا حديث عائشة وعمر. قال: هكذا ينبغي أن يكون الصالحون من أهل العلم. الآن ينكر علينا: أما ما تذهبون إليه من ترك السنة لغيرها لكلام الإمام الفلاني أو العالم الفلاني، وترك ذلك الغير لرأي أنفسكم، اجتهاداتكم تقدموها على السنة وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلم إذن إليكم، علم الشرع عندكم ليس في السنة. شو ينكر عليهم الإمام الشافعي؟ هذا منهج لابد من اتباعه، لابد من معرفته. في هذه المسألة جاءت المناسبة، لأن هنا جاء الحديث، عندنا الحديث الآن في الصحيحين، حديث اللي قرأه أخوكم: من أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. هو أحق به، إذن ما في أسوة الغرماء، ما في نقول هذا الشخص مثل غيره من الغرماء، لا، وجد الشيء عند هذا المفلس هو أحق به، هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم. لا، ما نأتي نقول لا هذا خبر واحد أو خبر أحد أو هذا الخبر مخالف للأصول. أي أصول؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصول، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الأصول، ليس كلام فلان وفلان الأصول. العلماء يجتهدون ولهم أجر ولهم قدرهم ولهم مكانتهم، لكن غير معصومين. إذا كان جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه أفتوا وباجتهادهم غاب عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولما علموهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تراجعوا. ومعروف يعني في أبي بكر الصديق في ميراث الجدة، في ميراث الجدة هذا قصة معروفة أيضا، كان أفتى أنها ليس لها ورث، لكن لما جاء بعض الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ورث فلانة، تراجع أبو بكر. وهكذا عمر رضي الله عنه في قصة أبي موسى الأشعري عندما طرق الباب على عمر 3 مرات فلم يرد عمر وانصرف، خرج عمر: تعال وين رايح يا أبا موسى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فلينصرف، فنعمت بالحديث. قال: لا تعال، أما تيبري شاهد ولا أضربك ولا. عمر شديد ما يريد تثبت، فقال: لا تعال. ورداب للصحابة، 5-6 من الصحابة كلهم سمعوا الحديث، شاهد أن الحديث غاب عن عمر، عن عمر وهم كبار الصحابة، وهكذا عن عثمان وعن علي، عندي أمثلة كثيرة، لكن الشاهد إذا كان عن هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين غابت عنهم حديث، فكيف من بعدهم؟ كيف من التابعين؟ كيف من الأمة؟ كيف مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والبخاري؟ أكيد غابت عنهم حديث. كيف في أيامنا نحن من العلماء والأمة؟ أكيد غابت الحديث. فمعرفة يعني وجود الحديث الصحيح الثابت حجة بنفسه، ما يحتاج إلى قرائن ولا يحتاج إلى تقوية، ما دام صحح الحديث فهو مذهبي كما قال أهل العلم، هذا منهج لابد نتبعه. فإذا وجد الخلاف في كثير من المسائل ولكن جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح صححه أهل العلم،
ترك جميع الأقوال وأخذ بالحديث، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ما قال ردوا إلى مذهب فلان أو مذهب، المذاهب لها قدرها ولها مكانتها ولا يستغنى عما فيها من الكتب والمؤلفات واجتهادات أهل العلم، لا يستغنى عنهم، فيها كنوز عظيمة من مسائل، لكن نتكلم نحن الآن في السنة، إذا شيء خالف السنة لا يقبل من أي إن كان، من أي إن كان، وهذا مثال عليه. لذلك قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة هو الراجح، لأن الحديث صحيح ثابت في الصحيحين ولا يجوز مخالفته. مسألة ثانية في الحديث، أهل العلم ذكروا شروط طبعا أخذوها من مجموع الأحاديث الروايات التي جاءت، ذكرها أن الحافظ ابن حجر وغيرها من الأحاديث، شروط أخذوها من مجموع الأحاديث بالنسبة لهذه المسألة التي عندنا، وهي مسألة واحدة اليوم عندنا، أن مسألة شخص عليه دين عن شخص أعطاه شيء وهذا الشخص أفلس وهذا الشيء اللي أعطاه إياه موجود عنده فهو أحق به من غيره، صح؟ الآن في شروط حتى يكون هو أحق بهذا الشيء من غيره من الغرماء ومن الدائنين، في شروط. هذه المسألة الثانية. أولا الشرط الأول أن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري المفلس لم تتغير بذهاب صفة من صفاتها، بصفة من صفاتها، مثلا خياطة الثوب، هو مثلا الآن أعطاه ثوب قطعة ثياب أو طاقة ثياب، تعرفونها فيها ممكن 10 أو 20 ثوب من الثياب وفلس، الآن هذا الشخص هذا كان قبل ما يفلس فصلها ثياب، هذه القطع القماش فصلها ثياب، تغيرت الصفة، صح؟ الآن هذا ما يستطيع يأخذها، ليش؟ لأن تغيرت الصفة، ليست بعينها، الآن صارت خلاص خياطة وتكلفة، الآن خلاص صار هو مثل بقية الناس، بقية الغارمين، أسوة الغارمين. إذن هذا الشرط الأول، تكون عين المتاع موجودة عند المشتري لم تتغير بذهاب صفة، كخياطة الثوب أو خبز الحب، أعطاه مثلا قمح أو شعير بر أعطاه، لكن هو سوى خبز البر هذا القمح هذا سوى خبز، صار خبز الآن خلاص الآن ليس له حق، ليش؟ لأن تغيرت الصفة. أو باع مثلا خشب والأخشاب حطب، والحطب هذا سوى أبواب وسوى درايش، خلاص تغيرت الصفة. هذا شرط أول لا يستحق يكون مثل غيره من الغرماء، إذا أن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري بعينها ما تتغير. الشرط الثاني، ما يتعلق بالمتاع هذا نفسه حق من شفعة أو رهن. الشفعة يعني شراكة، هذا المفلس عنده شركاء، وهذا الشخص أعطاه السيارة، هذه موجودة بعينها السيارة، لكن السيارة هي صارت حق شفعاء، يعني شركاء عند هذا المفلس، هذا أيضا شرط ثاني لا يستحقها، ليش؟ لأن يتعلق بها حقوق غيره. أما إذا كان فقط هذه للمفلس نفسه ما حد يشارك فيها، ما حد يشارك فيها فيستحقها. إذا الشرط الثاني لا يتعلق هذا الشيء المتاع حق من شفعة أو رهن، أو رهن، قد يكون هذه السيارة هو رهنها عند واحد وأفلس، لأن هذا شافها بعينها لكن ما يقدر يأخذها، ليش؟ لأنها مرهونة عند واحد، خلاص مرهونة عند واحد. الشرط الثالث، يكون الثمن غير مقبوض من المشتري، الثمن غير مقبوض من المشتري، إذا قبض البائع شيئا من الثمن فلا رجوع له على المفلس بعين مالها. شوف هذا شرط أيضا، فيكون مثل غيره، يكون غيره، الثمن غير مقبوض من المشتري، ما قبض بعده، ما استلم في عملية البيع، في عملية البيع، إذا قبض البائع شيء من الثمن فلا رجوع له على المفلس، ما يقدر يأخذ الآن هذا الشيء، ليش؟ لأنه باقي شيء من الثمن، يصير مثل غيره من الغرماء. والشرط الرابع قالوا أن يكون المشتري حي، فإن مات فلا رجوع للبائع بل هو أسوة الغرماء. المشتري هذا يكون ما يأتون الورثة أو غيرهم، لا خلاص لازم يكونوا بنفسه، هذا الشيء له شخصيا. أما إذا مات خلاص الآن كل ما يتعلق يكون أسوة الغرماء، الورثة يكونون مثل غيرهم ورثة هذا الرجل الذي له حق عند المفلس. هذا ما أردنا أن نذكره في درسنا اليوم، نكتفي يمكن أطالنا عليكم لكن لعل فيه فائدة. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.